عليك وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في مناقشة الاستدلال بحديث الراف لإثبات أن حديث الراف يدل على أن العقد الصادر من المكراه مهمل في وعاء التشريع فليس له أثر أصلاً لحقه الرضا أو لم يلحقه الرضا وأن الشارع نزله منزلة العدم وقلنا أن المصنفان ناقش في ذلك بمناقشتين والمناقشة الأولى تتضح من خلال مقدمتين وذكرنا أنه في المقدمة الأولى أن المسألة مرتبطة فيما هو المرفوع بحديث الرافع وقلنا أن الشيخ يرى أن المرفوع هو المؤاخذة سواء كانت تكليفية أو وضعية فكل حكم يتضمن المؤاخذة والإلزام والتحميل على المكره فهي مرفوعة بحديث الرافع المقدمة الثانية حديث الرافع إنما يرفع الإلزام والحكم والمؤاخذة الذي يكون على المكره وفي ضرره لا الحكم الذي يكون له وفي صالحه إذ الحكم الذي له ليس مؤاخذة عليه حتى يرفع بحديث الرافع فإذا الحديث إنما يرفع الآثار الثقيلة والتحميلية والتي فيها ضرر وإلزام على المكره لا الأحكام التي هي في صالحه وهي له وحينئذ إنما يتكفل حديث الرافع ذلك لأنه ما له ليس مؤاخذة عليه حتى يرفع بحديث الرافع إذا اتضحت هاتين المقدمتين فنقول بأنه إذا جئنا إلى العقد الصادر من المكره فعندنا صحة فعلية وعندنا صحة تأهلية موقوفة على لحوق الرضا فعندما أوقع المكره المعاملة الإكراهية وباع الدار ما هو في ضرره تشريعا هو الصحة الفعلية بأن يفرض أن المعاملة تصح بالصحة الفعلية وتترتب على ذلك آثار تحميلية من لزوم تسليم العين وما شاكل ذلك وأنه لو تلفت يضمن وما شاكل ذلك من الأحكام التي فيها نحو من الإلزام والمؤاخذة فهذا حكم في ضرر المكره فيرتفع بحديث الرافع وأما الصحة الموقوفة على رضا فليس هو حكم عليه بل هو حكم له فلا موجب لأن يرى
نرتفع بالحديث، لأن هذه الصحة التأهلية الموقوفة ليس في ثبوتها ضرر تشريعي على المكره، ليس أثرا تحميليا وثقيلا، ولا يتضمن المؤاخذ عليه، بل هو له. فإذا كانت الصحة التأهلية له فلا معنى أن يرتفع ذلك بحديث الرأف. إذن حديث الرأف ماذا يرفع؟ الصحة الفعل، يعني لا الصحة التأهلية. نعم، فإن قلت بأنه بالنتيجة يلزم من الصحة التأهلية والموقوفة أن الطرف الآخر يلزم بعدم الفاس حتى يرضى المكره أو يفسخ، فإن العقد من جهة المشتري حيث إنه برضاه يكون صحيحا بالصحة الفعلية، فيكون العقد بالنسبة إلى المشتري عقد لازم، فلا يصح له أن يرفع يده عن العقد. وأما بالنسبة إلى المكره فصحيح بالصحة التأهلية، فإنه متوقف فعليته على رضاه وعدمه، وهذا يعني أنه من الصحة الموقوفة لزم أن الطرف الآخر يلتزم بالعقد ولا يفسخ حتى يأتي الطرف الآخر يرضى أو لا يرضى، وهذا حكم في ضرر من المشتري الذي اشترى الدار التي بيعت إكراها. واضح الإشكال؟ إذن الصحة الموقوفة لزم منها ضرر على في حق المشتري، وأنه يلزم الطرف الآخر بمقتضى العقد حتى يعرف حال من حال البائع يرضى أو لا يرضى. وهذا الأثر التحميلي مقتضى حديث الرأف يشمل مورد المشتري، فيرتفع بحديث الرأف أيضا الإلزام من الطرف الآخر. الشيخ الأعظم يقول بأنه نحن نسلم بأن الطرف الآخر يلزم بعدم الفاس حتى يرضى المكره أو يفسخ، فالمدار على رضا المكره وفسخه، إمضاؤه وفسخه، وهذا إلزام لغير المكره، وحديث الرأف لا يرفع المؤاخذ والإلزام عن غير المكره، فإن حديث الرأف إنما يرفع الإلزام، يرفع المؤاخذ عن من؟ عن من تلبس بعنوان الإكراه، والذي تلبس هو البائع، أما المشتري فلم يتلبس بشنو؟ لم يتلبس بعنوان الإكراه، حتى تطبق حديث الرأف بالنسبة إلى المشتري، وتريدون أيضا أن ترفعوا الإلزام من طرف من؟ من طرف المشتري، بل أن المشتري مختار بطيب نفسه أقدم على المعاملة، فيشمله دليل أوفوا بالعقود، ودليل أوفوا بالعقود ليس محكوما بحديث الرأف بلحاظ المشتري، وإن كان هذا بلحاظ البائع. ولكن قد يقال بأنه حديث الرأف امتناني على الأمة. فتارة نفترض أن المشتري ملتفت وعالم بأن البائع مكره، فيقال هو أقدم على إضرار نفسه بالدخول في معاملة متوقفة على الرضا اللاحق، فلا يشمله حديث الرافع، لأنه الإضرار من قبله بالإقدام. أما لو كان المشتري المسكين المستكين لا يعلم بأن البائع مكره، البائع دخل السوق وباع العقار ولم يخبر البائع المشتري ترى التفت أن أنا مكره، ولا قلت ما اشترى، واضح؟ ما قال له أنا مكره، والمشتري أخذا بظاهر الحال اشترى الدار، وبعدما اشترى الدار يريد يسكنها ينتقل، لكن مسكين أجار يدفع أجار غالي، قال يلا بسرعة. فالتفت أنه هذا البيع إكراهي، وقيل له يا أيها من؟ يا أيها المشتري أنت ملزم بهذا العقد فلا تستطيع أن تفسخ، وانتظر حال المكره هل يرضى أو لا يرضى. فإذا الشهر ارتفع الإكراه ورضي، فإنك لك أن تتصرف وتبين أن حصل النقل والانتقال. أما إذا لم يرضى فإنك لست مالكا من الدار من الأول، لأن عدم رضا عدم لحوق الرضا موجب لعدم الصحة الفعلية وآثار جواز التصرف وإمكان الانتفاع والنماء، كلها مبني على صحة الصحة الفعلية، كل شيء معطل. فيكون شمول دليل الرفع إلى البائع خلف الامتنان على الأمة، إننا امتنان في حق المكره ولكن ضرر في حق المشتري، واضح؟ فيلزم من دليل حديث الرفع الامتنان على شخص وإلحاق الضرر لشخص آخر خلف الامتنان. انا اقدمت على ان اشتري عين صحيحه بالصحه الفعليه، اريد اتملكها، اريد اتصرف فيها، اريد ابيع، اريد انتفع، اريد انما وحديث رفع عن امتي، مو عن هذا، عن امتي، ما فيه امتنان على الامه على الطرفين. فاذا نحن نسلم ان المكره يا شيخنا الجليل شنو؟ لأن المشتري ليس مكره، صحيح؟ ولا نريد أن نطبق حديث الرف بلحاظ من؟ بلحاظ المشتري، ونريد أن نقول ببركة تطبيق حديث الرف بالنسبة إلى المشتري العقد غير لازم، ويستطيع أن يتلهم يفسخ. لا، ما نبي ولا حاجة، نريد أن نمنع شمول دليل حديث الرفع للمكره لأنه يلزم الضرر على ما؟ على المشتري، لا تدخل في الباب المشتري اليوم. وحينئذ قد يقال بأن هذا الإشكال يرجع مرة أخرى، غير صياغة الإشكال فيعود الإشكال. نعم، أنتم صورتم الدخل والإشكال بلحاظ أننا نريد أن نطبق حديث الرأي بالنسبة إلى المشتري، والمشتري غير مكره فلا يشمله حديث لكننا نقول إطلاق حديث الرفع هنا يلزم منه الضرر على الطرف الآخر وخلاف الامتنان، وكلما لزم من إطلاق دليل الحديث الرفع خلاف الامتنان على الطرف الآخر فلا يشمل حديث الرفع لأنه امتناني على الأم. على الأم قال
نعم أما لو فرضنا أن الصحة في حقه أيضا ليست فعلية،
خلاف الامتنان. أنا المشتري خلاف الامتنان لي.
المشتري.
من غير تصرف؟
لا. بعد أقول تعالى أن المشتري ما عنده مانع من التأخر.
شو عنده أنا؟ أنا مشتري المشتري جاهزي خلاص. بحث نوعي الآن. أغراض نوعية ما لها علاقة شخص. أنا مشتري شيخنا أقدمت على شراء دار أريد أنتفع بها. أقدر أنتفع أو ما أقدر؟
قصيت معذرة بين العالم وغير العالم. غير العالم. قلت في حق العالم ما
إذا كان مثل هو يعرف ويعرف الأحكام فلي.
بينما هذا الذي هو في مقام هو جاهل.
جاهل.
فمقتضى الامتنان عليه ليس الحكم ببطلان المعاملة في حقه من رأس. وإنما بأن ينوم
ما نقول بطلان
أنا عليك أقول
لا شيء خالف الكلام نمنع من إطلاق حديث الرعب بس
معناها الإطلاق شنو
يعني أنه حديث الرعب لا تبقى في المقام خلاف الإمتنان بس أما أن هذه الصحة التي هي صحتك الصحة تقول لك خلينا نحكم أيضا بالصحة تأخذ يد حق المشتري ما نقدر لأن ما نشمل حديث الرعب حديث الرعب لا يثبت ينفي يشمل وقوفه بالعقود
الحديث امتناني
انت مو مثبت شيخ انا نافي
ومقتضى الامتنان انه
نفي الصحه الفعليه
فاحنا
ننفي الصحه الفعليه
حق المشتري
ما يصح حق المشتري شيخ انا ما يصح حق المشتري تحيي ايش قاعد على
ذي انا ما
ابغى يعني مو مكرر
مو موضوع للروايه
بس اذا كيف
الامتنان
كيف
اقول فغايته
بالعقود
فغايته انه نرفع عليه
مقتضى الصناعه لا مقتضى الصناعه نقول حديث الرعب لا يشمل المكره فحينئذ يشمل دليل اوفوا بالعقود كليهما خلاص على مقتضى الصناعه عندنا دليل اوفوا بالعقود اللي هو الدليل الاولي جاءنا حديث حاكم نبحث هل الحاكم يجري في المقام او ما يجري اذا قلتم ان هناك قصور في اطلاق حديث الرعب في شموله للمورد لانه خلف الامتنان اذا ما شمل المقام حديث الرعب اذا ما شمله يشمله اوفوا بالعقود ومقتضى الصحه الفعليه لا الصحه التاخر مع اننا نريد ان نثبت الان الصحه التاخريه ببركة حديث الرفي الشيخ الأعظم يعني هذا الآن النتيجة لا صحيح كلام الشيخ ولا صحيح كلام المستشكل لأن المستشكل يثبت البطلان والشيخ الأعظم يثبت الصحة التأهلي هذا المستشكل يثبت الصحة الفعلية لكليهما لأننا عندنا دليل أوفو بالعقود ومقتضى دليل أوفو بالعقود شموله إلى كلا بل البائع والمشتري إلا أن يأتي دليل الحاكم وهو دليل حق حديث الرفي حديث الرف لا يشمل المقام ومقتضى الصناعة ثبوت الصحة الفعلية.
شفنا كل مقتضى الامتنانية في حديث الرف ليس هو الامتنان بالبطلان.
لا يشمل. إذا شمل حديث الرف أبد. إذا شمل ما يشمل لا. نقول حديث الرف إذا شمل البائع إذا شمل المشتري امتنانا فهو خلف الامتنان على البائع. فلا يشمل حديث الرعب لانه خلف الامتنان يقول يلا على الضبط على شامل حديث الرعب حتى حق حتى يصير امتنان عام نقول مشكله مو موضوع الى حديث الرعب لا هي مشكله عليك حتى تامل قال واما حديث الرعب ارجع لكلام الشيخ انسى كلامي واما حديث الرعب ففي اولا أن المرفوع فيه هي المقدمة الأولى هي المؤاخذة والأحكام المتضمنة لمؤاخذة المكره وإلزامه بشيء المقدمة الثانية والحكم بوقوف عقده على رضا راجع إلى أن له عليه فصار هذا حكم له او عليه حكم له لا ولهذا انا فصلت قلت لك الصحه الفعليه غير الصحه الموقوفه التاهليه وما هو عليه في ضرره الصحه الفعليه والنفوذ لا الصحه التاهليه والحكم بوقوف عقده على رضا راجع الى ان له ان يرضى بذلك وهذا حق له لا عليه الان انتهى الاشكال إن قلت قلت إن قلت قلت إن قلت قلت واضح أولا الإشكال الأول نعم قد يلزم الطرف الآخر بعدم الفسخ حتى لا يلزم لأنه العقد لازم من جهتي حتى يرضى المكره أو يفسخ، وهذا إلزام لغيره، والحديث لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكره كما تقدم. هذا الإشكال الأول وجواب المصنف. الإشكال الثاني، بأنكم قلتم، إن قلت يا سيدنا، إن قلت بأنكم قلتم أن الصحة الموقوفة حكم ليس ضرريا وثقيلا وفيه تحميل على البائع المكره، فهو حكم له لا عليه، والحال أن الصحة الموقوفة والتأخلية منشأ لحق عليه لا لحق له، إذ أن مقتضى الصحة الموقوفة أن المكره يلزم إما باختيار البيع أو فسخه، فمقتضى الصحة التأهلية أننا نلزم ونلاحق من المكره ونقول يا أيها المكره انتهى زمان الإكراه، فيجب عليك أن تختار إما إمضاء البيع أو الفسخ. يقول لا تحملوني هذا الحكم أن تلزموني بالاختيار، أنا لا، خلوني مرتاح، ما لا تلزموني بالاختيار. فإلزامهم بالاختيار إلزام، إلزام حيثية تحميلية خلاف إطلاق العنان، فيلزم من الصحة الموقوفة حكم عليه لا له، وحينئذ لا يشمله حديث الرأى. شنو نسوي هذا؟ إذا أعطينا ما رضى بما أعطينا ما رضى. أجاب المصلي صح فعلي قلت لكم لا ما قبلت الله كل من جرت ما الدين تنقلب يعني تتقلب الأمور عليها. أجاب الشيخ الأعظم أن المرتفع بحديث الراف هي الأحكام والإلزامات المترتبة على العقد، فهذا العقد لقد عقد إكراهي، فأي أثر مترتب على العقد، أي أثر مترتب على شنو؟ العقد الذي صدر بالإكراه، وهذا الأثر فيه إلزام مرفوع بحديث الرفع، وهذا هو ما يقتضيه حديث الرفع. فلا بد أن ننظر إلى الأدلة الأولية التي جعلت الآثار الإلزامية موضوعها العقد، فيأتي حديث الرفع ويحكم على هذه الأدلة الأولية التي موضوعها العقد، لأن العقد هو عقد إكراهي. وأما الآثار الإلزامية التي ليست متفرعة على العقد وليست موضوعها العقد فلا ترتفع بحديث حديث الرب ولا علاقة لها بحديث الرب. وإلزام المكره بعد مدة باختيار البيع أو فسخه إلزام ليس متفرعا على العقد بل هو متفرع على موضوع ثبوت الحق، حيث إن العقد بل صار صحيحا بالصحة التأخلية فصار له حق، ومقتضى ثبوت الحق أن صاحب الحق بعد زمانه يلزم كما لو كان عنده خيار إما أن يمضي وإما أن يفسخ. فهذا أثر تابع للحق لا للعقد، فلا علاقة له بحديث بحديث الرافع. هذا جواب أول. جواب ثاني ما ذكر المصنف، يمكن المصنف يبقى ما نحتاج إلى الجواب الثاني اللي أنا بقوله. ثانيا شيخنا، العرف لا يرى أن هذا أثرا تحميليا. إذا ثبت حق للشخص وكان الحق مقتضى أنك مخير بين أن تفسخ وبين أن تمضي، فإنه العقلاء والعرف لا يرى أن هذا الحق الذي يثبت ومقتضى إطلاق عنان المكلف بأن يختار أو يفسخ أنه خلاف الامتنان، بحيث يقولون يا جماعة الخير جعل الخيار له في العقد بين الإمضاء والفسخ ضرري، لأننا سنقول له اختر إما الفسخ أو الإمضاء. هل يقال هذا ضرري؟ هل يقال هذا تحميلي؟ لا يقال أن هذا تحميلي. العقلاء لا يرون أن جعل نفس الحق الذي يقتضي أنك بعد ذلك تختار إما الفسخ أو الإمضاء أنه أثر تحميلي، وأنه خلاف الإمضاء، وأنه حكم عليه لا حكم له. وحينئذ أصل الإشكال لا يرد، لأن هذا من توابع ثبوت الحق وإطلاق العناء، وما كان من هذا القبيل لا يرونه ضرريا، وإلا صار جميع الخيارات ضررية، لأنه سيلزم إما أنه يحمل الخيار إمضاء أو فسخ، ولا يقول بذلك أحد أصلا.
وبعض الخيار قد نشأ من لا ضرر.
نعم لا ضرر، يقول مطبع بلا ضرر نفس الإشكال يرجع يعني. نعم. بل أعطوه أصلا كل الخيارات نشأ من لا ضرر، ما عدا خيار الشرع، ما عدا خيار المجلس وخيار الحيوان، كلها نشأت في المشهور أصلا دليل لا ضرر. وعلى كلامهم دليل لا ضرر خلاف لأنه يثبت له حق عليه، لأنه سيلزم بعد ذلك أنه يفسخ وإما أن يمضي. العقلاء لا يقول أن هذا ضرر عليه، واضح؟ على أي حال. قال شوف عبارة الشيخ. وأما هي دخل ثاني، وأما إلزام المكره بعد طول المدة باختيار البيع أو فسخه فهو إلزام من توابع الحق. عبارة دقيقة شيخنا، واضح عبارة مغلقة. يقول بأن إلزام المكره بعد طول المدة باختيار البيع أو فسخه فهو من آثار الحق الثابت له بالإكراء، لا من أحكام الفعل وهو العقد الذي صدر العقد الفعل الإكرائي وهو العقد، لا من أحكام الفعل أي العقد المتحقق على وجه الإكراء. انتهى الإشكال الثاني. الإشكال الثالث دخل ثالث إن قطرة ثلاثة، ما حد بيقول شيخنا ما ذكرتم يا شيخنا. نعم إن قلت رقم ثلاثة بأنه ما أفدتموه من أن الصحة الموقوفة ليست حكما تحميليا وضرريا على المكره لا يتم على إطلاقه، فينبغي التفصيل بين كون الرضا اللاحق ناقل أو كاشف. فإن بنيتم على أن الرضا ناقل فكلامكم حكم صحيح أن الصحة الموقوفة متمحضة أنها له حكم له ولصالحه. أما بناء على القول بالكاش فالصحة التأهلية والموقوفة التي ذكرتموها صحة عليه لا صحة له، فينبغي التفصيل بين النقل وبين الكاش.
ولعلك عبارة الآن هي غرض هذا المطلب.
ثم إن ما ذكرنا واضع على القول حيث إشكال آخر. ثم إن ما ذكرنا أن الصحة الموقوفة له لا عليه واضع على القول بكون الرضا المتأخر ناقل، وكذلك
أي بفعل إشكال إشكال،
وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل مقبل التأمل بعد التأمل. وبيان الإشكال يا شيخنا، إذا فرضنا أنه باع الدار مكرها في أول الشهر فجاء الرضا اللاحق في آخر الشهر، فإنه بناء على أن الرضا به يتحقق الناق كأنه باع الآن، وتترتب آثار الصحة الفعلية من الآن، ومقتضى ترتب الصحة الفعلية من الآن أنه الآن يلزم بدفع الثمن. ولو فرضنا أنه حصلت نماءات في الزمان المتخلل في الثمن في المثمن يكون له لا يكون لمن؟ لا يكون للمشتري. ولو حصل التلف هنا فلا يضمن ولا هم يحزنون، كأن كل شيء مقبول، كأنه عقل صار ألم. ولكن بناء على أن الرضا كاشف، فإذا رضي المكره آخر الشهر انكشف لنا أن الملكية ترتبت على البيع منذ حصول العقد، ومقتضى ترتب الملكية منذ حصول العقد أن نماء المبيع ملك للمشتري، وبالتالي لو فرض أن النماء حصل فيه تلف فإنه يضمنه من؟ يضمنه البائع، فإن العين صارت مملوكة للمشتري من حين أو كان بيده أمانة، إنما قد تكون للطرف الآخر، لو تلفت تكون في ضمانه، لو تلفت العين تلف العين قبل قبضها مثلا لو كان في ضمانه، فتلزم من ذلك آثار تحميلية في ضرر من؟ في ضرر المكره إذا رضي متأخرا، لأنه هذا يكشف على أن الملكية ترتبت على البيع منذ حصول العقد، فنماء المبيع ملك للمشتري، وبالتالي هذا حكم ضرري، لأنه هذا المكره سيكون ضامنا للنماءات وللعين إذا تلفت. ففي عقل جبرائيل، محمود الأخر جبرائيل يقول ما هو جبرائيل في يعني، ففي عقل جبرائيل من أول الشهر يعلم بأن هذا المشتري سيتحقق من، يعلم أن البائع سيتحقق منه الرضا، فهذا يعني أن العقد من أول الشهر فعلي، ومقتضى فعلية العقد صحته، بل مقتضى الصحة الفعلية التي ستنكشف لنا نحن بعد ذلك بمن؟ برضا المكره، أننا نرتب آثار الصحة الفعلية من أول الشهر، من أول العقد، مع أنه هو مكره، فكيف ترتبون آثار الصحة الفعلية مع أنه مكره من أول الشهر وبعد لم يلحق الرضا؟ لأننا نعلم في عقل جبرائيل أنه سيلحقه الرضا. إذا صارت الصح دقق المطلب، إذا الصح هل تأخذي الموقوف على الرضا على نحو الكشف مآلها إلى الصحة الفعلية؟ تفتين لأنه صحيحة فعلا، يعني رتب آثار الصحة الفعلية وأنتم تلتزموا أن الصحة الفعلية خلاف الأم جنان. إذا لا فرق بين الصحة الفعلية اللي احنا قلناها أول الدرس وبين الصحة التأهلية الموقوفة على الرضا الذي هو كاشف عن الصحة الفعلية من أول العقد. ولهذا قد يقال ما ذكرتم يا شيخنا الجليل أنه بليد، تفصلون بين النقل وبين الكاش. يقول الشيخ الأعظم بأنه بعد التأمل لا يرد هذا الإشكال، وذلك لأن ما في عقل جبرائيل من العلم هو فعل تابع لإرادة المكلف، فهذا فعل بل في مقام أو علم في مقام الفعل فهو تابع لا متبوع. والمفروض بل العلم التابع، والمفروض أنه باختياره، ما نقول بعد الجبر احنا بعد نقول بعد الجبر، باختياره رضا، فهو أقدم على ذلك برضاه. تفتين؟ فلما رضي كان يستطيع ان يفسخ، ومنتبه ترى ان هذه صحه فعليه متوقف عليها اثار، انت قد تضمن قد كذا وقد كذا، هو ياتي يشوف المصلحه مالته يوازن المصلحه، المبيع ما زال موجود، النماءات موجوده ما موجوده، بعد يشوف الوضع من الملابسات ماله، فصدور الرضا الذي انيط بالصحه الفعليه صدور رضا بالاختيار. فلو فرض انه لزمت بعض الاحكام الضرريه انما صارت باقدامه، انما صارت باقدامه لا ببركه حديث الرف، وهذا غير ما لو حكمنا بالصحه الفعليه من حين وقوع من حين العقد. ففرق بين الموردين، فيها اجوبه اخرى عميقه شويه بس ما اذكر فيها، فرق بين الضمان والمضمون. عندنا ضمان فعلي ومضمون مستقبل ومضمون متقدم، بس عم اخذ في بحث دقيق هنا. عندنا الفرق، انا ما اشرت الى انه قد يحصل عندنا ملكيه الان والمملوك متقدم او متاخر. هنا في هذا المنطق بحثوا في الضمان، في مساله الضمان بالايجاز، الضمان الان صار فعلي لمضمونه سابق على اول شرط. فالضمان الفعلي وين حصل؟ الآن، مو كان في ضمان فعلي سابقا، ببركة الإجازة صار بالإجازة ضمان لمضمون مستقبل، على عكس الوصية.
هل هذا يتناسب مع الكشف؟
على الكشف، على الكشف. بلي بلي بلي. المضمون سابق.
فقط
يعني حد الكشف. بلي. يأتي هذه البحث الفضولي هذه التفصيلة. أما 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 الوصية بالعكس، تمليك فعلي لملكية استقبالية، هو الآن في الوصية ملك فعلا لكن لملكية استقبالية. هنا في باب الإجازة في باب الكاش سيأتي إن شاء الله أنه نفوذ فعلي من الآن لملكية استقبالية، لملكية متقدمة. نعم سيأتينا عندنا كشف انقلابي، عندنا كشف حكمي، عندنا كشف حقيقي، يأتي الأبحاث إن شاء الله. خب هذا تمام الكلام يا شيخنا في أول. إذا لو دوخنا شيخنا، إذا أرجع إلى الجواب الأول، ستترك أن قلت النتيجة أن حديث الرف لا يجري في المقام، لأن المرفوع هو المؤاخذة لما هو أثر تحميلي في ضرر المكره، والصحة الموقوفة ليست كذلك. نعم الصحة الفعلية كذلك، فتكون محكومة بدليل شنو؟ حديث الإكر، الإكراه حديث الراق. ثانيا هذا هم ثاني دقيق شيخنا، كلام دقيق في ثانيا يأتينا فيها. إن قلت شيخا رجع قال قام فوق تحت، يعني فوق نازل صاعد، واضح يأتي بحثه إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.